بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير قوله يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول الصوفي رحمه الله تعالى: يسألونك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الأهلة جمع غلال، لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ ثم تعود كما بدأ، ولا تكون على حالة واحدة كالشمس. قل هي مواقيت، يعني قل لهم هي مواقيت جمع ميقات، للناس يعني يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم. العدد جمع عدة، أي ليحصوا عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، وصيامهم وإفطارهم. أي نعم. والحج المفروض أن كل هي مواقيت للناس، فيدخل في هذه النماذج التي ذكرها في التفسير أيضا يدخل الحج، لكن الله سبحانه وتعالى أفرد الحج بالذكر لبيان شرفه وفضيلته على ما عليه من الأعمال. قل هي مواقيت للناس والحج. الحج عطف على الناس، أي يعلم بها وقت الحج، فلو استمرت على حالة واحدة لم يعرف ذلك. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يعني في الإحرام، بأن تنكبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب، وهم ناس من الأمصار كانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا، ولكن البر ولكن البر يعني غل بري. لماذا؟ لأن الجواب من اتقى، فمن تعود على تقى، لذلك وصف فقال والبيان جاء قال التفسير ولكن البر يعني ولكن غل بري من اتقى، يعني الذي يتقي الله بترك مخالفته. وأتوا البيوت من أبوابها، يعني في الإحرام وغيره، يعني في حالة الإحرام كغير الإحرام، ائتوا البيوت من أبوابها أو ائتوا البيوت من أبوابها. واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي تفوزون. قوله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله لما خلقت الأهلة؟ فنزلت هذه الآية. وروى أبو نعيم وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم، قال: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو أو يطلع دقيقا مثل الخير، ثم يزيد حتى يعظم ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان، لا يكون على حال واحدة. لماذا؟ الهلال القمر تعتري هذه التغييرات زيادة ونقصانا، في حين الشمس تكون ثابتة على حال واحدة. فنزلت هذه الآية. قوله تعالى قل هي مواقيت للناس، معنى كونها مواقيت للناس يعني معالم لهم في حل دينهم ولصومهم، حل بينهم يعني يعتمدون عليها في مواعيد الديون، مواعيد حلول الدين، ولصومهم ولفطرهم وأوقات حجهم وأجائرهم الإجارات يعني، وأوقات الحج وعدد نسائهم والشروط التي إلى أجل. فكل هذا مما لا يسهل ضبط أوقاتها إلا عند وقوع الاختلاف في شكل القمر زيادة ونقصا. ولهذا قال بينه وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة. قال بعض المفسرين: ثمرة الآية أن الأحكام الشرعية كالزكاة والعدد للنساء والحمل تتعلق بشهور الأهلة لا بشهور الفرس، أما ما تعلق بالعقود والأفعال المتعلقة بفعل بني آدم فيتبع فيه العرف من حسابهم بالأهلة أو بشهور الفرق، فهذا حكم وذاك حكم آخر. يعني إذا أي فعل علق الله سبحانه وتعالى أمله على أمل أو زمن معين فيجب الالتزام بالتوقيت الهجر أو بالأهلة وليس بالسنة أو التقويم الشمسي. كالزكاة مثلا، أراد الإنسان أن يبحث عن حال الحول على زكاة، أن لابد أن ينتبه إلى أن المقصود الحول الهجري ليس الحول الميلادي، لكن لابد من اعتبار الحول الهجري اللي هي السنة الميلادية المعروفة. كذلك في عدد النساء لا تحسب إلا بالشهور الهجرية، كذلك أيضا في الحمل وغير ذلك. هذه الأحكام التي لها علاقة بالأحكام الشرعية فلا بد من التزام هذه الشهور الهلالية، شهور الأهلة. أما العقود التي ينشئها الناس فيما بينهم أو غير ذلك من الأعمال التي لا تدخل في التي لم تربط بأفعال شرعية فهذه يرجع فيها إلى العرف بالأهلة أو بغيرها. وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في آيات كقوله سبحانه وتعالى: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا. آية الليل هي القمر، آية الليل القمر، وآية النهار هي الشمس. وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي من غير افتقار إلى مراجعة المنجم وحساب الحاسب، رحمة منه تعالى وفضلا. وإفراد الحج بالذكر هنا تنويها بفعله، قل هي مواقيت للناس والحج، تنويه بشأن الحج وتشريف له. وقال الخفان: نقطة إفراده، يعني النقطة في إفراد الحج بالذكر رغم دخول في العموم ما قبلها، بيان أن الحج مقصور على الأشهر التي عينها الله تعالى لفرضه، وأنه لا يجوز نقل الحج من تلك الأشهر إلى أشهر غيرها كما كانت العرب تفعل ذلك في النبي. والجمهور الأقراء على فتح الحاء في كلمة الحج، والحسن على كسرها في جميع القرآن. وقال سيبويه: هما مصدران كالرد والذكر، الرد الحج، الذكر الحج. وقيل بالفتح المصدر وبالكسر الاسم، والأهلة جمع هلال وجمعه باختلاف زمانه. يسألونك عن الأهلة، المقصود هنا جمع هلال بمعنى أنه يختلف الزمان من وقت إلى آخر. فالهلال غرة القمر إلى 3 ليال أو 7، غرة القمر من أول ما يبدو الهلال من الليلة الأولى إلى 3 ليال أو 7 هذا يبقى هلالا، ثم يسمى بعد ذلك قمرا، وليلة البدر 14. قال أبو العباس: سمي الهلال هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه، يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه، وهو ما يسمى الإهلال، الإهلال رفع الصوت بالإخبار عن الهلال. وسمي بدرا لمبادرته الشمس بالطلوع كأنه يعجلها المغيب، وسمي بدرا لتمامه وامتلائه، وكل شيء تم فهو بدر. نلاحظ هنا هناك في الناروي في سبب النزول الذي رواه ابن معين وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في معاذ بن جبل وثعلبه بن غل قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو او يطلع دقيقا مثل الخلق. يعني كل الذي كان يلغم السائلين هو تفسير هذا الظاهر الظاهره، ما بال الهلال يبدو، يعني بتعبير معاصر يعني كانهم كانوا يسالون عن التفسير العلمي للزيادة والنقصان في الهلال، كأن الزيادة تفسير العلم لماذا يبدو. طبعا هذا التفسير كان يمكن أن يجابوا من هذا التفسير ويقول لهم النبي: عليه السلام من هذا ناشي عن الظل حينما يركع على القمر، فإذا يعني حجب ظله فلا يبقى منه شيء، إذا انحصر قليلا الوضح فيبدو الهلال، وكلما مر الوقت فإنه يزيد حتى يصير بدرا ثم ينعكس كما هو معروف في دورة القمر. فهذا كأنه سؤال عما لا يغني وعما لا يفيد، فلذلك انتقل إلى الجواب فيما ينفع، فلم يفسر لهم هذا الذي كانوا يسألون عنه، وإنما انتقل إلى ما يفيدهم ويعود عليهم بالنفع تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله متى الساعة، فقال ولا عددت لها، وما يعني انشفت عن أو انطرح عن جواب سؤالي الذي لا يعنيه إلى ما يعنيه، ليس المهم متى الساعة، الساعة لو بعد مثلا 400 سنة أو 500 سنة أو أكثر أو أقل ما يعنيك أنت، أنت لن تعيش، يعني سئلت أبيت أنت لك ساعتك سيامتك أنت يوم تموت، أما عمر الدنيا هذا لا يعنيك، وهذا إلا استأثر الله بعلمه، فانتقل إلى سؤاله عما يفيده وما يعنيه، فقال أنا عددت لا يقارن لشيء غير أني أحب الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. كذلك هنا هذين الصحابيان قال يا رسول الله ما بال من هلال يبدو او يطلع دقيقا مثل الخير ثم يزيد حتى يعظم ويستدير ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحده، فنزلت هذه الايه يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج، فهنا تلقى السائله بغير ما يتطلب ونزل سؤاله منزله غيره تنبيها للسائل على أن ذلك الغير هو الأولى بحاله أو هو المهم له، فلما سأل عن السبب الفاعلي للتشكلات النورية في الهلال يجيب بما ترى من السبب الغائي، تنبيها على أن السؤال عن الغاية والفائدة هو أليق بحالهم، لأن درك الأسباب الفاعلية لتلك التشكلات مبني على امور من علم الهيئه لا عنايه للشرع بها، هذه تترك لاهل الدنيا يتكلمون فيها كعاده من القران، امور الدنيا يترك الناس يترك ما تحت على الناس، لان الله اوزع فيهم القوه والقدره العقليه على استنباط واكتشاف هذه الاشياء، لكن الشرع يعني يؤمن بالامور المهمه التي تفيدنا، كمثل مثلا صراخ المولود حين يولد، الصبي حين يولد يصرخ، واضح نجد الاطباء لهم تسبيرات تتوائم مع علمهم مع علم الدنيا من اجل مثلا ان يتنفس ويتفتق معه وغير ذلك من الاشياء التي هي من فوائد هذا الصراخ، في حين ان الوحي اخبرنا عن سبب اخر لا يتعارض مع هذا، لكن هذا لانه من الامور التي يمكن ان يصل بها الناس في علوم الدنيا تركها لهم يكتشفونها، واضح. اما الذي لا سبيل الى دركه فهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من مولود يولد إلا ويستغل صارخا إلا ابن مريم وأمه، يعني وذلك استجابة لدعوة يعني امرأة عمران أم مريم عليه السلام حينما قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فيثبت النبي عليه السلام أن كل مولود يولد يفعله الشيطان في خاطرته، فالشيطان يفعله في خاطرته، لماذا؟ إعلان أنه بالعداوة من أول لحظة، أنه سيتلقاه بالعداوة كما عاد أبويه من قبله، فهذا إعلان لعداوته أو عن عداوته له من أول لحظة يعني ينزل فيها إلى الدنيا، فهذا لأنه لا يمكن أن يصل إليه العلم البشري، أو هذا لأنه أشرف وأهم، فلذلك تكثر الله سبحانه وتعالى بالإيحاء إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. أما هذه الأمور تكثيرات الظواهر الموجودة والمحسوسة في الآفاق وفي الكون وفي أنفسنا فتركت لأهل الدنيا يكتشفونها ويتحدثون من فيها، أما الشرع الذي لا يهمه هو فلا يهمه أو لا يعتني كثيرا بتفسير الهلال لماذا ينقص ويزيد ويكبر وغير ذلك، إنما ما الحكم من وراء ذلك؟ ما الغاية؟ الغاية هي أن ذلك مواقيت للناس والحج. نعم. يقول فلو وجدوا بأن اختلاف تشكلات الهلال بقدر محاذاته للشمس فإذا حاداها طرف منه استمر ذلك الطرف، ثم تزداد المحاذاة والاستنارة حتى إذا تمت للمقابلة امتلأ، ثم تنقص المحاذاة والاستنارة حتى إذا حصل الاجتماع أظلم بالكلية. لكان هذا الجواب استغلالا بعلم الهيئة الذي لا ينتفع به في الدين ولا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان ذلك، بعث لبيان ما يصلح ديننا ودنيانا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس زادا من السحر زاد ما زاد. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي رضي الله عنه: من طلب علم النجوم تكهن. وهو من العلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم لا ينفع وجهل لا يضر، وإن كان لم يرفع عن الحديث. على أي حال، هذا أسلوب من أساليب الحكيمة في الجواب، إشعارا بأن الأولى السؤال عن الحكمة فيه وليس عن كيفية تشكله. ونظيره عند العرب قول الشاعر: يعني وقد أتته امرأته تبكو إليه كثرة الضيفان وقرى الأضياف، فيقول: أعرفت عنها كأني لم أسمع وانتقلت إلى كلام آخر. هذه عادة العرب في التعبير، وكما تعلمون نحتاج إلى الاستشهاد بهذه الأشعار لأن القرآن نزل بلغة العرب. يقول الشاعر: أنت تشتكي عندي مداولة القرى، وقد رأت أتت تشتكي عندي مداولة القرى، وقد رأت الضيفان ينحون منزلي، فقلت كأني ما سمعت كلامها، هم الضيف جدي في قراه معجلي، هم الضيف جدي في قراه معجلي. فلم يجبها فيما حدث إليه، وانتقل إلى ما يفيد ويغني. وكما قال أيضا تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، فقل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن بيان ما ينفقون، المصرف الذي ينفقون فيه، لأن هذا هو الذي يفيدهم. فينزل في السؤال السائل منزلة سؤال غير سؤاله، يتوخي التنبيه له بألطف وجه على تعديه عن موضع السؤال، هو أليق بحاله أن يسأل عنه، أو هو أهم له إذا تأمله. فهذا بلا شك يعني ينصف الأسئلة إلى ما سمعه. ويقول: وإن هذا الأسلوب الحكيم لربما صاب المقام، فحرك من نصاف السامع ما سلبه حكم الوقوف وأبرزه في معرض المدحور. وهو: وهل ألام سكيمة الحجاج لذلك الخارجي وكل سخيمته حتى آثر أن يحسن على أن يثير غير أن سحره بهذا الأسلوب؟ إذ توعده الحجاج بالقيد في قوله: لأحملنك على الأدهم، لأحملنك على الأدهم. فقال متغاضيا، الرجل قالها بصورة التغاضي، قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأسهم. فهو أظهره يعني الحجاج يقول: أحملنك على الأدهم، ربما كان يتهدده أنه يعني يركب على الفرس الأدهم، واضح، ويطاف به في الأسواق، واضح، ويهام كما يعرف. أن هذا كان أسلوب من أساليب المعاقبة من قبل. الرجل أراد أن يعني يلتفت عن ذلك، وسحر الحجاج بأسلوبه حينما لجأ إلى هذا الأسلوب الحكيم الذي نتحدث عنه. فلما قال له: لأحملنك على الأدهم، يعني أظهر له أنه كأنه فهم، وهو يعلم الحقيقة طبعا لكنه تغاضى، كأنه فهم أنه يريد أن يكرمه وتحمله على الفرس الأدهم. فقال: مثل الأمير يحمل عن الأدهم أو الأسد، مثلك رجل يعني شريف وذو سلطان وكذا، لا يليق بك أن تحمل الأدهم، تحملني على شيء يعني أعظم من ذلك، واضح. فقال متغاضيا: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهد، مبرزا وعيده في معرض الوعد، متوسلا بأن يريه بألطف وجه أن امرأ مثله في مثل الإمرة المطاعة خليق بأن يصفد لا أن يصفد، وأن يعد لا أن يعد. ثم قل تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتقوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الباء معروف وعنه استعير لمدخل الأمور المتوصل به إليها، كل شيء يوصل إلى شيء فيسمى بابا. وقيل في العين باب كذا، وقد كان سئل عليه السلام عن غيابة القمر ونصفه فأنزل الله هذه الآية تنبيها على أن أظهر فائدته للحس، وتنبيها على أظهر فائدته للحس وأبينها له. ثم قال وليس الجن بأن تأتي البيوت من ظهورها. لما اعتمد هذا التفسير الذي ذكرناه آنفا في السادس الثاني من هذه الآية، وهو أنه سأل ما بال الغيال يبدو دقيقا ثم يعني يكبر ويزيد إلى أن يصير بدلا إلى آخره، واضح؟ فكأن الآية هنا يعني أيضا فيها يعني توبيخ لهم على الاهتمام بما لا يعنيهم في أمر العلم. ليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها وقت البيوت ولكن الجنة من اتقى وقت البيوت من أبوابها، يعني انشغل بما يفيده. وهذا المعنى في الحقيقة فصله ووضحه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في فصل رائع في مقدمة كتابه الموافقات، وفصل مستقل لتوحيد الانشغال بما ينفي عن عمده. يقال إذا أتى البيت منه إذا طلب من وجهه، وقال الشاعر في المروءة وأتى البيت من ظهره إذا طلب الأمر من غير وجهه، وجعل ذلك مثلا لسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عما هو ليس من العلم المختص بالنبوة، وإلى ذلك عديد عن المنهج، وذلك أن العلوم ضربان دنيوي يتعلق بأمر المعاش كمعرفة الصنائع ومعرفة حركات النجوم ومعرفة المعادن والنبات وقضاء الحيوانات، وقد جعل لنا سبيلا إلى معرفته على غير لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني تصوروا لأن الصحابة أنفقوا عمرهم مع النبي عليه السلام لتفسير مثلا حتى يعلمهم كيف تنشأ الأمطار وكيف تسقط، كيف تدور الأفلاك وينشأ عنها الليل والنهار، كيف كذا وكذا، من يدرس الآن في العلوم الحديثة هذه أي خطارة كانت تتعود على المسلمين. إذا انشغل المسلمون الصحابة بذلك عن ما يصلح الدين وما يصلح الآخرة، عن أركان هذا الدين، عن تفاصيل العبادات والمعاملات وتفاصيل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل الأخلاق الإسلامية. هذه كنا لم نجد سبيلا يعلمنا ويعلمنا هذه الأشياء ونقطع بصحته. أما هذه الأشياء فمن خبرة البشرية يزال عنها بمرور الوقت تنكشف ليه علوم الأهل علوم الدنيا، واضح؟ لأنها متعلقة بالمعاش للدنيا. النوع الآخر من العلوم الأمور الشرعية وهو البر، ولا سبيل إلى أخذه إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحكام التقوى، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فلما جاء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أمكنهم معرفته من غير جهته، لو سأل واحدا من أمر الهيئة فيشرح لهم موضوع الهلال كيف يزيد وينقص، واضح؟ فلما جاء يسألونه عما أمكنهم معرفته من غير جهته أجابهم، ثم بين لهم أنه ليس الجر ترك المنهج في السؤال من النبي ما ليس مختصا بعلم نبوته، ولكن البر هو مجرد التقوى وذلك يكون بالعلم والعمل المختص بالدين. وقال أبو مسلم الأصفهاني المراد من هذه الآية ما كانوا يعملونه من المسيح، فإنهم كانوا يخرجون الحج عن الوقت الذي عينه الله له فيحرمون الحلال ويحلون الحرام. فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل لمخالفة الواجب في الحج وشهوره. وأما ما رواه البخاري وغيره عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول نزلت هذه الآية فينا، كانت الأمطار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قدر أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها. إذا حجوا عادوا إلى المدينة ما يدخلون البيوت من الأبواب لكن يدخلون من ظهور الأبعدة من نافذة أو من فتحة في الجدار أو من ظهر البيوت. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه. قالت هذه السمة التي كانت عند الأنصار في الجاهلية، فدخل من قبل باب بيته فكأنه عجر بذلك، أنه بأنه فعل ذلك. فنزلت: وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتي البيوت من أبوابها. فالمراد من قول البراء نزلت هذه الآية فيما كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا إلى آخر من الأثر عن البراء، المراد من نزولها صدقها عليه حتى ما رأوا هو، ليس بمعنى أنها يعني نزلت فيه بإيه، نزلت فيهم بالذات، ولكن المقصود أنها تصدق في هذا الحال. واضح؟ لأن لا أن ذلك كان سبب نزولها. واضح أم غير واضح؟ أحيانا يقول العلماء نزلت هذه الآية في كذا، وليس المقصود أن كان هذا هو سبب الموجود الفعل، وإنما المقصود أن هذه الآية تصدق على هذه الحالة، تصدق عليها وإن لم يكن هو سبب النزول. أي نعم، وقت البيوت من أبوابها، أي تحروا في كل عمل إتيان الشيء من وجهه، تنبيها على أن ما يطلب من غير وجهه صعب تناوله. ثم قال: واتقوا الله، حتى لنا أن نجعل تقوى الله شعارنا في كل ما نتحراه، وبين أن ذلك ذريعة إلى تحصيل الفلاح. أي نعم. ثم قال تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. لما صب النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية، لما صب النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على أن يعود العام القادم ويخل له مكة 3 أيام، وتجهز العمرة في القضاء، وخافوا ألا تفي قريش ويقاتلوهم، وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام، خشوا أن يغدر المشركون، فبالتالي ينتهكون حرمة الحرم المكان وحرمة الشهر الحرام وحرمة الإحرام الذي هم فيه. نزلت هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. لا تتحرجوا إذا قاتلكم المشركون أثناء إرادتكم العمرة عمرة القضاء، لا تحرجوا من قتالهم حتى لو كان وأنتم محرمون، ولو كان في داخل البلد الحرام، ولو كان في الشهر الحرام. لماذا؟ لأنكم لستم البادئين في هذا العدوان. وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه. الذين يقاتلونكم أي من الكفار، ولا تعتدوا أي لا تعتدوا عليهم بابتداء القتال. إن الله لا يحب المعتدين. المعتدين أي المتجاوزين ما حد لهم أو ما حد لهم. وهذا منسوخ بآية براءة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وبقوله: وقتلوهم حيث ثقفتموهم. وهذا قد سبق ذكرنا فيه التفصيل ما معنى النسخ هنا. ليس المقصود بالنسخ بالمعنى الاصطلاحي المتأخر، وهو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه، ولكن النسخ هنا رفع الإيهام والإفهام. يعني حسب حال المسلمين قوة والضعف، إن كانوا في حال قوة وتمكين فإنهم يبادئون المشركين بالقتال، كما قال تعالى: فإذا انطلق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلى آخر الآية. إن كان لا يستطيعون إلا الدفاع يجب عليهم الدفاع، إن كان لا يستطيعون الدفاع فيصبروا ويأخذوا بآيات الإعراض عن المشركين والصفح والصبر على الأذى. وقد سبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل مرارا. قوله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة، وقد فعل بهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. والفتنة أشد من القتل. الفتنة أي الشرك الذي يقع منهم أشد أي أعظم من القتل أي من قتالهم في الحرم أو في الإحرام الذي استعظمتموه، لأن إن كنتم أنتم تخافون من أن يقاتلوكم وتنتهكوا بذلك حرمة الإحرام وشهر الحرام والبلد الحرام فناهم عليه وهم داخل الحرم الشريف وفي الشهر الحرام، واضح ما هم عليه من الشرك أشد من قتلكم إياه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام يعني في الحرم يعني في الحرم، لأن المسجد الحرام كما ذكرنا من قبل تطلق على عدة إطلاقات، تطلق على الكعبة نفسها جعل الله الكعبة البيت الحرام، تطلق على المسجد، تطلق على مكة المدينة، تطلق على الحرم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. كذلك أيضا قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ومعلوم أن هذا كان من بيت أمي هانئ يعني من داخل مكة. فقوله هنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام يعني في الحرم الحرام، طبعا حدود الحرم أوقع من حدود مكة، حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم يعني فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم يعني فيه. وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة يعني ولا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم، يعني في قراءة بلا ألف في هذه الأفعال الثلاثة بدل قاتل تقاتلوا يعني إيه تقتلوا. كذلك جزاء الكافرين، كذلك يعني القتل والإخراج جزاء الكافرين. فإن انتهوا عن ماذا؟ عن الكفر وأسلموا، لابد أن إيه ننتبه إلى هذا أن الله سبحانه الآية إيه كافرها، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. قال الله سبحانه وتعالى يغفر للمشرك أو يرحم المشرك، فلابد أن نفسر قوله تعالى فإن انتهوا يعني الانتهاء المقصود في مثل قوله تبارك وتعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم. ثم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ما أعراب فتنة؟ ما أعراب كلمة فتنة؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، نعم فاعل، فاعل إيه كان هنا ليست ناقصة هي ثانية. وقاتلوهم حتى لا توجد فتنة، حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا توجد فتنة، أن يعني الفعل فعل كان يعني يكون تاما إذا أتى بمعنى التوازن والحصول والوجود، كان الله ولم يكن شيء، الله موجود إلا هنا فاعل، وإن كان ذو عسرة ذو فاعل. حتى لا تكون أي توجد فتنة أي شرك ويكون الدين لله، يكون الدين الخضوع العبادة لله يعني وحده لا يعبد سواه. فإن انتهوا يعني عن الشرك فلا تعتدوا عليهم، دل على هذا التفسير قوله تبارك وتعالى فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا فلا عدوان يعني فلا تعتدوا عليهم، فلا عدوان أي اعتداء بقصد أو غيره إلا على الظالمين. ومن انتهى وتوقف فليس بظالم فلا عدوان عليه. ثم قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام المقصود الشهر المحرم مقاتا بالشهر الحرام، فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثله، رد لاستعظام المسلمين ذلك، لان المسلمين استعظموا ان يقاتلوا المشركين في الشهر الحرام، فغير الله سبحانه وتعالى اذا كان قتالكم اياهم على سبيل المقابله بالمثل فلا حرج عليكم في ذلك. والحرمات قصاص، الحرمات جمع حرمة وهو ما يجب احترامه، قصاص أي يقتص بمثلها إذا انتهكت، فمن اعتدى عليكم أي بالقتال في الشهر في الحرم أو في الإحرام أو في الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا من باب المقابلة فقط، ولكن هو في الحقيقة لا يسمى أظلاما، بل هذا من العدل. من اعتدى عليك فقابلته بالمثل هذا عدل ولا يسمى أظلاما، لكن سمي أصدق مقصد على علينا عدوانا لأن من باب المقابلة فقط أو الاجتماعية في نص واحد، كما قال تعالى وجزاء سيئة مثلها. هل السيئة الثانية التي تقابل أنت بها الأولى هل هذه سيئة؟ هذا من العدل، هي حسنة لأنه كانت تكون قبيحة، لكن هذه من باب المشاكلة اللفظية أو التقابل اللفظي لوجودهما في نص واحد. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هل السيئة الأولى هي عقوبة أم سيئة؟ سيئة، يعني أطلق على الفعل الأول الأسباب الذي المبادر به أطلق عليه رب العقوبة، فهذا أيضا من باب الإيه؟ المشاكلة أو المقابلة. فقوله هنا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم تم مقابلته اعتداء بشبهها بالمقابل به في الصورة. واتقوا الله، يعني في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا ان الله مع المتقين اي بالعون والنصر. وانفقوا في سبيل الله اي في طاعته الجهاد وغيره، ولا تلقوا بايديكم، المقصود يعني بانفسكم، عبر عن أنفس بالأيدي، ولا تلقوا بأيديكم أي أنفسكم. والباء يعني يقول النحاء إنها زائدة، ولا تلقوا بأيديكم بلا التهلكة، الهلاك بالإنفاق عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم. ولا تلقوا بأيديكم بلا التهلكة يعني عدم النفقة في سبيل الله في الجهاد، أي لا تلقوا بأيديكم من التهلكة بترك الجهاد لأن هذا يقوي العدو عليكم. وأحسنوا أي بالنفقة وغيرها، إن الله يحب المحسنين أي يثيبهم على هذه النفقة. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا إغراء وتهييد وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، يعني كما يقاتلونكم تقتلوهم أنتم. ولا تعتدوا يعني باستداء القتال، أو لا تعتدوا بتعدي حدود الله وتجاوز الآداب الشرعية في القتال، كقتال النساء مثلا، النساء أو الصبية أو الرهبان المعتزلين من أصحاب الصوامع والذين بينكم وبينهم عهد، واضح؟ أو التمثيل في الجثث مثلا، أو بالمفاجأة بالقتال من غير دعوة، فكل هذا داخل في العدوان. ولا تعتدوا داخل في هذه الصور كلها، يعني لا تعتدوا إما بابتلاء القتال، وذلك إيه بالتفصيل المعروف في بعض صورة التوبة، أو بقتال من نهيكم عن قتاله من النساء والشيوخ والصبيان وأصحاب الصوامع والذين بينكم وبينهم عهد. أو لا تعتدوا يعني بالمثلة تمثيل بالجثث، أو بالمفاجأة والمباركة من غير دعوة. إن الله لا يحب المعتدين أي المتجاوزين حكمه في هذا وغيره. وقتلوهم، يعني هؤلاء الذين يقاتلونكم اقتلوهم حيث تفقتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني المحنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان يتعذب به أشد عليه من القتل. ففتنتهم إياكم في الحرم عن دينكم بالتعذيب والإخراج من الوطن والمصادرة في المال أشد قبحا من القتل فيه، إذ لا بلاء على الإنسان أشد من إيذائه على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه ورآه سعادة له في عاقبة أمره. فالجملة ذكر لما قد يقع من استعظام قتلهم في مثل الحرم، وإعلام بأن الخطاب منهم بالقتل دون ظلمهم بفتنة المؤمنين، لأن الفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، لأن حرمته لذاته وحرمة سائر الحرم من أجله، وهذا بمثابة الاستثناء من قوله واقتلوهم حيث فقدتموهم. واقتلوهم حيث فقدتموهم يعني يوقف معناها ايه؟ الا في المسجد الحرام فلا تبداوا بالقتال في الحرم الا اذا هم قاتلوكم فيه. واضح؟ فكانه استثناء من هذا العموم. واقتلوهم حيث فقدتموهم حيث تعم المكان. فيفهم هذا في ضوء قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يعني في اي مكان من الارض اقتلوهم حيث وجدتموهم الا في المسجد الحرام. فلا تبتغوا بقتالهم حتى يبتغوهم بقتالكم فيه مراعاة لحرمة الحرم. فإن قاتلوكم يعني في الحرم فلا تفترون إلى الفرار من الحرم، ولكن اثبتوا وابقوا في الحرم وقاتلوهم فيه دفاعا، إذ لا حرمة لهم لهذه حرمة المسجد الحرام، كذلك جزاء الكافرين لا يطرح لهم حرمة كما لم يتركوا حرمة الله في آياته. فدلت الآية عن الأمر بقتال المشركين في الحرم إذا بدأوا القتال فيه دفعا لقولتهم، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألب عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحاديث عامئذ، ثم كف الله القتال بينهم فقال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم لخالد ومن معه يوم الفتح إن عرض لكم أحد من قريش فاحسدوهم حظا حتى تواتوني على الصفا، فما عرض لهم أحد إلا أمامي، وأصيب من المشركين يحد 12 رجلا كما في السيرة. كما تعرفون ان الله سبحانه وتعالى احل لنبي مكه ساحه من الكهف كما جاء في الحديث وان الله قد احلها لي ساحه من الكهف ثم ان حرمتها عادت كحرمتها بالامس، فقد اباح الله له مكه ساحه من الزمن عند فتحها، لكن بعد ذلك عادت حرمتها ويحرم على احد ان يحمل السلاح بمكه بعد ذلك الى الابد، يحرم ان يحمل احد السلاح بمكه كما هو معلوم. فإن انتهوا أي عن القتال فإن الله غفور رحيم. هنا القاتلين يقول فكفوا عنهم ولا استعرضوا لهم تخلقا بصفتي الحق تبارك وتعالى وهم المغفرة والرحمة. وقال بعضهم فإن انتهوا أي عن الشرك والقتال فإن الله غفور لما سلف من طغيانهم رحيم بقبول توبتهم وإيمانهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تجد في الحرم فتنة ويكون الدين لله. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا لحق الاسلام وحسابهم على الله. فإن انتهوا يعني عن قتالكم في الحرم فلا عدوان أي لا سبيل لكم بالقتل إلا على الظالمين الذين يتبعون بالقرض ضيعوا. وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ لماذا لا تخرج معنا في هذا القتال؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم. قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. ثم ساق البخاري رواية أخرى وفيها قال ابن عمر رضي الله عنهما فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام يعني مراعاة حرمة الشهر واجبة مع من رأى حرمة الشهر، وإن من هتكها اقتص منه فهتك فهتك حرمته بهتكه حرمته. فكما يقاتلون عند المسجد الحرام إذا قاتلوا فيه كذلك أيضا يقاتلون في الشهر الحرام إذا قاتلوا فيه، فإن البادي أظلم والحرمات قصاص. كل المعنى قصاص المساواة والعدل. فمعنى الحرمات قصاص يعني متساوية. فلا يفضل شهر حرام على آخر بحيث يمتنع هتك حرمته لهتكه الحرمة نازله، على أن لا نهتك حرمة الشهر والمسجد الحرام والحرم، بل نهتك حرمة من هتك حرمة أحدهما، لأن المشركين قاتلونا في المسجد الحرام أو قاتلونا في الشهر الحرام فلا فعلا. هل من ذلك أننا نهتك حرمة الحرم؟ لا، نحن لا نهتك حرمة الحرم ولا حرمة الشهر، وإنما يهتك حرمة من لم يراعي حرمة الحرم ولا حرمة الشهر. والحرمات جمع حرمة، وهي ما يحفظ ويرعى ولا ينتهك، والقصاص المساواة. والكلام على حدس مضاف، والحرمات قصاص يعني والحرمات ذوات قصاص، والحرمات ذوات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا امر بالعدل حتى في المشركين، حتى في المشركين يعني عاقب بقدر الظلم الذي وقع بك ولا تتجاوزه والا كنت ظالما. ولذلك قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ماذا مثل؟ لان الحرمات قصاص. كما قال وان عاقبتم فاعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. واتقوا الله أي في هتك حرمة الشهر والمسجد والحرم بدون هتكه، واتقوا الله أيضا لئلا تزيدوا في الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين أي بالمعونة والنصر والحفظ والتأييد. وأنفقوا في سبيل الله، أمر بالإنفاق في سائر وجوه القربات والطاعات، ومن أهمها صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي إلى ما يقود ويؤدي إلى الهلاك، للتعرض لما استوخم عاقبته جهلا به. يقول الراجل وللآية تأويلان بنظرين، أحدهما أنه نهي عن الإسراف في الإنفاق وعن التهور في الإقدام، هذا هو التفسير الأول. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا تسرفوا في النفقة، أنفقوا لكن لا تسرفوا في النفقة فيه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا تتهوروا في الإقدام على مقاتلة الأعداء. الثاني أنه نهي عن البخل بالمال وعن الخروج في الجهاد، فإما أن تفكر في الآية على التفسير الأول وأنفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالنهي عن الإسراف في القتال وعن التهور في الإقدام. التفسير الثاني أنه نهي عن البخل بالمال، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأنكم إن امتنعتم عن النفقة في سبيل الله فيضعف جيش المسلمين وبالتالي تهلكون جميعا الفقير والغني. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نهي عن البخل بالمال والنهي عن الخروج عن الجهاد. هذا هو في الحقيقة إذا نكل الناس عن الجهاد فهذا إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، لأن المشركين يعلون على المسلمين فيسخرونهم. فهو منهي عن البخل والإحزان عن الجهاد. ولهذا قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقال تعالى ولا تجع يدك مغلولة إلى عنقك. ولما كان أمر الإنفاق أخف بالأمطار الذين كانوا أهل الأموال لتجرد المهاجرين عنها. أي نعم. ثبت في الحديث أو اشتهر في هذه الآية استدلال العلماء بهذا الحديث الصحيح الذي رواه جمع من العلماء منهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن أسلم أبي عمران قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر. كان القتال طبعا يخرج جيش وجيش ويخرج صف يقاتل صف أو أحد يتجردون. فأخرج الروم صفا فأخرج المسلمون منه مثله منهم يعني مثله أو أكثر. وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على قص الروم حتى دخل عليه. واحد فقط من المسلمين انفرد من كل الصف ورجل لوحده على هذا الصف الكبير من صفوف الروم. فصاح الناس استغربوا كان مهما الذي يفعله سبحان الله يلقي يديه الى التهلكة فقال ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه فقال يا ايها الناس انكم لا تؤولون هذه الايه هذا التاويل وانما نزلت هذه الايه فيما معشر الامطار. ولذلك يتصدرنا الكلام بذكر ان السياق اساسا هو في الامطار. لماذا؟ لان المهاجرين لما هاجروا تركوا الاموال والتجاره والبيوت والمتاع وكل امور الدنيا تخلوا عنها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى ونصرة لرسوله عليه السلام. فلما اتوا المدينه كانوا فقراء المهاجرين ما كانوا ذوي اموال. الذين كان لهم اموال اصحاب الوطن الذين كانوا يستوطنون المدينه من الامصر فلذلك يقول الرئيس هنا وانما انزلت هذه الايه فيما معشر الامصار. لما اعز الله الاسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا يعني ما جاءوا بهذا في المجال وانما كانوا يستخفون به. قال بعضهم لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اموالنا قد ضاعت وان الله قد اعز الاسلام وكثر ناصروه فلو اخذنا في اموالنا فاصلحنا ما ضاع منها نجلس ونستثمر الاموال وننميها ونصلح ما ضاع منها. فانزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما كنا مع ان الرسول ما سمع منهم ذلك لكن الله تعالى انزل هذه الايه يرد عليهم هذا الذي قالوه خفيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. يقول ابو ايوب فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك للعرض. أما زال أبو أيوب شافقا في سبيل الله حتى دخل بأرض الروم رضي الله تعالى عنه. يقول القاسمي إنكار أبي أيوب رضي الله عنه إما لكونه لا يقول بعموم النقص بل بخصوص السبب وإما لرد زعم أنها نزلت في الكتاب يعني في حمل الوحيد على جماعة العدو كان يتأولها وهذا هو الظاهر. الشاهد يعني أن الأقرب الله تعالى أعلم في تفسير هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تنفقوا لأجلنا التهلكة ليس المقصود عدم الإسراف في النفقة لأنه كما لا خير في الصرف فلا صرف في الخير. يعني الإنسان إذا ضحى بماله في سبيل الله واضح ابتغاء وجه الله فهذا لا يهم. إذا يعني إن مثلا أنفق المال في وجوه من وجوه الخير بشرطه طبعا كرى الأضياف وإكرامهم أو النفقة على اليتامى والفقراء والمساكين أو في الجهاد في سبيل الله فهذا لا يهم. كما أنه لا خير في الإسراف كذلك لا إسراف في الخير. فهذا التفسير مرجوح وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة بترك النفقة لانكم اذا تركتم النفقة يضعف جيش المسلمين ويتقوى الاعداء فيهلكوهم ويستقتلوهم. او ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة يعني بترك الجهاد خلاف ما فهم بعض الناس كما يحصل الان في هذا الزمان. كلما تيجي تعمل اي شيء من اعمال الدين تجد من يسال عنها ربنا يقول لا تلقوا بايديكم الى التهلكة. اللي يلتحي يقول لا تلقوا بايديكم الى التهلكة. الذي يصلي في المساجد لا تلقوا بايديكم الى التهلكة. اذا من يقوم بالدين إذا كان كل عمل من الإنسان هذا هو عين إلقاء الإنجيل للتمليك وضح يعني عدم قضيع الوجبات الشرعية هو عينه إن هو ذا إلقاء الإنجيل إلى التهلكة وضح هكذا كما فعل هذا الرجل لما خرج طبعا بلا شك لما يخرج واحد منفرد فقط من هذا الصف العظيم من الروم بلا شك أنه سيكسر قلب هؤلاء الرومان الكفر لما يرون شجاعة المسلمين وضيعهم للدنيا وأن يخرج الواحد واحدة من الصف ويعني يطعم في كل هؤلاء ويقاتل كل هذا الصف يعني يكفي الانكسار والهزيمة النفسية التي تحصل بأعداء الدين واضح لما فإذا كان هذا واحد فكيف كل هذا الصف الكبير وهذا الجيش العظيم من المسلمين حينئذ تنكسر قلوبهم ويذلون ويخافون ويرهبون المسلمين فهذا أعظم في أنه يوقع الرهبة والرعب في قلوب الكافرين حينما يرون هذا الاستبدال من جنود المسلمين هذا لا يسمى إلقاء بعيد لأن هذا ليس منتحرا الذي يدخل في صفوف الأعداء الكفار ويقاتلون هذا منتحر هو لا ينتحر ولهذا مواقف كثيرة في التاريخ الإسلامي كحديث حديقة الموت المشهورة لما حملوا البراء على ترك ورموه داخل الحصن فقفز داخل الحصن مع تشدد الجنود الكافرة فيه فقتلهم وتمكن من فتح الباب ولقن المسلمون وأمثلة يعني على ذلك كثيرة إذا الجهاد في سبيل الله ليس إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، إلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن يضيع الجهاد، النفقة في سبيل الله ليس إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، البخل عن النفقة هو الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، أي نعم. وقد استشهد بعموم الآية عمرو بن العاص فيما رواه ابن أبي حاتم بسنده أن عبد الرحمن الأسود بن عبد يهود أخبر أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل من أجل شنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل فعاد ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه عمرو فرجع وقال عمرو قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واضح فيعني كما أعتبرنا من بداية الكلام هم في منهجين هناك منهجان من يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نهي عن البخل عن النفقة في سبيل الله ونهي عن ترك الجهاد والتفسير الآخر لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإسراف في النفقة في الجهاد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أيضا في التهور في الإقرام يعني في الجهاد فكما ترون من قال بالعموم ذهب هذا المذهب ومن قال بالخصوص ذهب إلى ما ذهب إليه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ولذلك يعني على أساس المذهب الأخذ بالعموم وهو أن الإنصاف يجب ثالثا التهور في الخروج الجهاد أو في الإقدام في الجهاد قال الحاكم تدل الآية يعني على أساس هذا التفسير على جواز الهزيمة في الجهاد إذا خاف على النفس وتدل على جواز ترك الأمر بالمعروف إذا خاف لأن كل ذلك إلقاء النفس إلى التهلكة ويدل على جواز وتدل على جواز مصالحة الكفار والمغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على المسلمين كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحديبية وكما فعله أمير المؤمنين علي عليه السلام والمسلمين وكما فعله الحسن عليه السلام المصالحة معاوية وتدل أيضا على جواز مصالحة الإمام بشيء من أموال الناس إذا خاف إلى التهلكة ويؤيده أنه أراد أن يصالح يوم الأحزاب بصدق بمال المدينة حتى ثور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فأثار بشرط ذلك والرسول عليه السلام لا يعزم عن إلا على ما يزيد والتهلكة والهلاك والهلك واحد فهي مصدر أي نعم والتهلكة بضم التهلكة بضم اللام وقال الخارجي لا أعلم في كلام العرب مصدرا على التهلكة تفعله إلا هذا يقلل به هو من نوادر المصادر ولا يجري على القياس. ثم قال تبارك وتعالى: واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. قوله تبارك وتعالى: واتموا الحج والعمره لله، يعني ادوهما بحقوقهما. فالاتمام هنا بمعنى الفعل نفسه، اتموا يعني ادوا بالمعنى الاتيان، اتموا ورح. وأتم الحج والعمرة لله. طبعا على هنا في قراءة إن كانت يعني غريبة، وهي وأتم الحج والعمرة لله. وضح قرأها من ذهب إلى عدم وجوب العمرة، فقال إنما الأمر متوجه إلى الحج، لكن القراءة المعروفة وأتم الحج والعمرة. استغل بها بعض العلماء على وجوب الحج والعمره من الكلام السيوطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: واحسنوا ان الله يحب المحسنين. قال: ان يصيبهم عليها، يعني على النفقه وغيرها. وهذا تاويل بلا شك، هذا تاويل لقصه المحبه، يعني كونه يفسرها بان يحب بمعنى يصيب، قد يفهم منه انه بذلك يعني يؤول صفه المحبه التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه هنا بالإثابة. هذا طبعا مخالف لمنهج السلف في إمرار آيات الصفات على ما جاءت دون ما تأويل أو تعطيل أو تشديد. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. إما المقصود بأتموا الإتمام يعني تأديتهما في يعني تأديتهما تامتين بجميع مناسكهما المشروعة لوجه الله تبارك وتعالى. أو يكون المقصود أتم الحج والعمرة لله، يعني أن الإنسان إذا شرع في الحج أو في العمرة حتى لو كان تطوعا يجب عليه الاتمام وان يقطع تلك العباده، كما قال تبارك وتعالى: ولا تبطلوا اعمالكم. فمن شرع في عباده لزمه اتمامها، طبعا اذا كانت عباده واجبه. اما في اعمال التطوع اذا شرع فيها فحتى من قال لا يلزمه اتمامها استثنى الحج والعمره واستدل بهذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. حج والعمرة بالذات إذا شرع الإنسان فيهما حتى لو كان تطوعا يجب عليه أن يتمهما، فاستدل بهذه الآية. وهذه الآية يعني اختلف العلماء فيها، أولا يعني هل هي دليل على تقضية الحج أم ليس بدليل؟ من قال إنها دليل طبعا لابد أن يفسر أتموا بمعنى يعني أدوا الحج والعمرة لله، يعني تكون نفس قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. الطريق الآخر قالوا: هذه ليست جديدة على تربية الحج، فالآية يعني نزلت سنة 5 أو 6 من الهجرة، أنا غير متأكد الآن، أظن 5 من الهجرة. فمن قال ان الحج فرض سنه 5 من الهجره استدل بهذه الايه، ومن قال ان الحج فرض بقوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، قال فرض في سنه 9 من الهجره. واجاب عن هذه الايه بانها لا علاقه لها يعني استئناف الحج او البداء بتاع افعال الحج، وانما هذه الايه واتموا الحج والعمره لله لا علاقه لها بموضوع الفرضيه، وانما هي توجب اتمامهما بعد الشروع فيهما فقط، ولا علاقه لها بفرضيه الحج. واستدلوا بها ايضا على القول الاول، استدل بعض العلماء على وجوب العمره كوجوب الحج، لأن الله تعالى أمر بإتمامهن معا. نعم. قال الراغب: أتموا خطاب لمن حضر حاجا أو معتمرا فأمر ألا يصرف وجهه حتى يتمهما. وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى واحتج به في وجوب إتمام كل عبادة دخل فيها الإنسان متنفلا، وأنه متى أتمها وجب قضاؤها. وقيل إنه خطاب لهم ولمن لم يتلبس بالعبادة، وذكر لفظ الإسلام تنبيه على توفية حقها وإكمال شرائطها، وعلموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله واحتج به في وجوب العمرة، وإنما قال في الحج والعمرة لله ولم يكن ذلك في الصلاة والزكاة، من أجل أنهم كانوا يتقربون ببعض أفعال الحج والعمرة إلى أصنامهم، فخصهم بالذكر لله تعالى حثا على الإخلاص فيهما ومجانبة ذلك لاعتقاد المحظور. فإن أحصلتم كان استيسر من الهج، الإحصار الحق، إن حفظتم عن إتمام الحج والعمرة كان استيسر من الهج. وهناك خلاف مجتهد بين العلماء في الإحصار، هل الإحصار يكون فقط بالعدو؟ وهذا مذهب بعض العلماء، قال الإحصار ما يكون إلا بالعدو، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى بعد ذلك: فإذا أذنتم، فلا يقال لمن مرض فإذا أمنتم، وإنما يقال لمن حدثه العدو. وفريق آخر من العلماء قالوا إن الإحصار يثمن الإحصار بالعدو ويثمن الإحصار بالمرض أو بالسلطان الظالم أو غير ذلك من الأسباب التي تحبس الإنسان عن الحج. فما استيسر يعني فذبحوا أو فانحروا أو يعني عليكم أو الواجب عليكم أو اهدوا، فما استيسر من الهدي والهدي أو الهدي، الهدي أو الهدي هو ما أهدي إلى مكة من النعم، يعني يقول الهدي هي جمع، جمع إيه؟ هدية، والهدي جمع هدية، وهو ما أهدي إلى مكة من النعم لينحر تقربا إلى الله تعالى. فإن أحصلتم أما استيسر من الهدي، طبعا يعني يجب الهدي على من أحصر ما لم يشترط، إذا اشترط الإنسان عند الإحرام لا يجب عليه إذا حصر أو أحصر أن يذبح هديا، لأنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضناعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا ساكية أي مريضة، فقال: حجي فاشترطي أن محلي حيث حبستني. فإذا الإنسان إذا كان يولد إذا كان يعني يحرم بالحج أو الأمر ويخشى أنه قد يحدثه حادث سواء سلطان ظالم أو عدو أو مرض أو غير ذلك من الأعراض ولا يحس لا يكون عليه هدي إذا أحصر، فيضطرب عند الإحرام، يقول مثلا: لقيت مهما بالعمرة ومحلي من الأرض حيث تحدثني أو محلي حيث حدثني، يعني أنا أحرم لكن بفرض إن حفظت وأحصر فأنا محل ولست محرما، أنا حل من الأرض حيث تحدثني، هذا ما يسمى بالإحرام في الإحرام. أي لا، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الموضع الذي يحل فيه نحر الهدي وهو المكان الذي يستقل فيه، والمقصود به موضع الإحرام، وهذا أقرب إلى يسر الإسلام من أن يقال إن المحل هو أن يوعد رجلا في الحرم ويذبحه له في موعد معين، وهو أيضا نفس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما حقره وأصحابه كفار قريش عن الدخول في الحرم، حلقوا وذبحوا هديهم بلا في الخزانية ولم يبعثوا بها إلى الحرم. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. يقول السيوطي أدوهما بحقوقهما, أدوهما بحقوقهما. وهناك أيضا تفسير آخر, يعني أتموا الحج والعمرة في ثلاثة مرات في تفسيرها أو أربعة. الأول أداؤهما والإتيان بهما, أداء الحج والعمرة, أداء الإسلام مقصود به الأداء, أتموا يعني الأمر بالأداء, كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم يعني أدهن. ومنه أيضا قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. المذهب الثاني أو القول الثاني في تفسيره وأتموا يعني إتمامهما بعد الشروع فيهما, فمن أحرم بنسك وجب عليه المضي فيه ولا يفسخ. المذهب الثالث إتمامهما أن تحرم بهما من بويرة أهلك, وهذا قول علي رضي الله تعالى عنه. وقال سفيان الثوري إتمامه يعني, وهذا المقصود به يعني أن تفرد كل واحد منهما بكثرة, واضح؟ وأتم الحج والعمرة لله, يعني اجعل سفرة واحدة مثلا للحج وسفرة واحدة للعمرة, فهذا هو معنى الإتمام. أن تحرم بهما من بويرة أهلك يعني كل واحدة تمشي لها سفرا مستقلا, فهذا الكورة في الإتمام عند بعض العلماء, واضح؟ وهذا دليل لمن فضل الإفراد على التمتع والقران استدلوا بهذا التفسير. قالوا أتموا الحج والعمرة لله يعني أن تحرم بهما من بويرة أهلك يعني تمشي سفرا مستقلا لكل نفر. وقالوا إن التمتع فيه جمع نفسين في سفر واحد, جمع نفسين في سفر واحد, واضح؟ وذهبوا إلى أن الدم, ولذلك يجب على المتمتع دم, لماذا يجبر النقص في عبادته؟ المبادرة من يسافر لكل نفس. طبعا الآن ليس مقام الترجيح, أنا أذكر فقط مثيل في التفسير, لأن هذه الآيات بالذات تحتاج كلاما مفصلا جدا في تفسير هذه الأحكام, واضح؟ فاحتج بها ايضا من فضل الافراد على المتمتع على اساس ان المتمتع يتمتع بانه يوفر على نفسه سفر, بدل ما يسافر السفر مرتين, مره للعمره ومره للحج, يسافر سفره واحده ويضرب العصفورين يعني بحجر واحد, فيؤدي الحج والعمره في سفره واحده, يؤدي العمره في اشهر الحج ثم يتمتع يبقى في داخل مكه حتى يأتي يوم التروية فيهل بالحج, فتمتع السفرة واحدة وأدى عمرتين, فنجح وتمتع ووفر على نفسه سفرة ومشقة السفر واحد, واضح؟ فلذلك يكون هذا نقص في عدالته يجب بالدم, يجب عليه الدم في حالة التمتع حتى يجبر هذا النقص الذي نسى عن عدم العدالة السفرة واحدة, واضح؟ وهذا بحث طويل موضوع المفضلة بين أنواع الحج, فليس هو مقصود كلامنا الآن. قيل أيضا أتم الحج والعمرة لله. قال سفيان الثوري إتمامهما أن تخرج خاطبا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك, يعني أن تجرب النية فقط لإرادة الحج والعمرة, طبعا مع عدم تحريم التجارة أو زيارة الأقارب أو صلة رحم أو غير ذلك من الأسباب, لكن قال إتمامه أن تخرج خاطبا فقط الحج أو العمرة. وقيل أتم الحج والعمرة لله يعني أدوهما كاملتين ظاهرا وباطنا. يقول السيوطي أتم الحج والعمرة لله أدوهما بحقوقهما, فإن أحصرتم منعتم عن إتمامهما بعدو فما استيصر يعني ما تيسر من الهدي يعني عليكم, يعني عليكم أن تذبحوا ما تيسر أو تهدوا ما تيسر, وهو شاء أقل شيء شاء. ولا تحلفوا رؤوسكم أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله, لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محله يعني حيث يحل ذبحه, وهو مكان الإحصار عند الشافعي, المكان الذي أحصر فيه الإنسان كما رجمنا بالجلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عام الحديبية نحر في نفس الموضع, فيذبح فيه بنية التحلل ويقرأ على مساكين هذا الموضع, ويخلق وبه يحكم التحلل. فمن كان منكم مريضا او به اذى من راس اذى كحمل او صداع فحلق في الاحرام اي عله مرضيه ادت الى انه يحلق وهو محرم يحلق راسه وهو محرم. المعروف ان قص الشرع او الشعر او حلقه في اثناء الاحرام من محظورات الاحرام. والاثر المعروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليغلق لنا. فهنا الايه طبعا اولى ان يستدل بها فمن كان به فمن كان منكم مريضا او به الم من راسه اي مرض كوجود القمل مثلا في الشعر والاعلاج له ان يحلق يعني راسه فيذبح ويعني ففدية يعني فعليه فدية من صيام لأنه حلق من صيام يعني ثلاثة أيام أو صدقة بثلاثة أصع من غالب قوت البلد على كفة أي ذبح شاة أو للتخيير واحد من ثلاثة. وقلت قليل من حلق لغير علم لأنه أولى بكفة يعني إذا كان الذي حلق لحب لمرض مثلا وحلق وعليه فدية فكيف بمن حلق من بلا عذر هذا أولى بأن يؤدي هذه الكفارة. وكذا من استمتع بغير الحلق كالطبيب والمت والدهن لعذر من تعطف فعل هذه الأشياء المحظورة في الإحرام أيضا عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم يعني أمنتم العدو بأن ذهب أو لم يكن فمن تمتع أي استمتع بالعمرة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحد أي إلى الإحرام به لأن يكون أحرم بها في أشهره يعني التمتع كيف يكون بشكل متمتعا متمتعا يؤدي أولا عمرة في أشهر الحد يؤدي عمرة في أشهر الحد يعني من أول ما شوال وابن سابق طبعا هو يشتسع الأوائل من جهة الحجة ووضح فيؤدي العمرة ثم يمكث في الحرم ولا يخرج إلى المسافة قط. اختلف العلماء يعني إذا خرج مسافرا من مكة وعاد مهما بالحج فهذا مخرج وليس متمتع. لماذا؟ لأن احنا قلنا التمتع لأنه يتمتع بوفر عهد فقط. فلو إنه أدى مثلا عمرة في شوال واضح ثم رجع مثلا الى مصر ثم احرم بالحج من مصر وراح ادى الحج هل هذا متمتع؟ لا ليس هذا متمتع. متمتع في المسافه الخطيه. بعض العلماء يقولون انه لا ينقض تمتعه الا بما اذا عاد الى الميقات الميقات الذي اتى منه او الى اي ميقات من المواقيت في المناطق دي او إذا سافر مسافة الصحر وهذا أقرب من الأقوال وهو نظر إلى الأحد إذا خرج من مكة مسافة الصحر فيكون غير وعاد مهلا بالحج فليس هذا بمتمتع. واضح؟ قال الراغب لا يجب الدم أو بدنه في التمتع إلا بأربع شرائط: إيقاع العمرة في أصل الحج والتحلل منها فيه يعني يؤدي عمرة في أصل الحج ويتحلل، والثاني أن يسمي الحج من سنته يعني لكن إذا أدى العمرة وبعدين فضل ظلما مكيفا في مكة لكن حج السنة القادمة هل هذا متمتع؟ لا. إذا أول شيء يؤدي العمرة في أصل الحج، ثانيا يسمي بالحج في نفس السنة، والثالث ألا يرجع إلى الميقات لإنشاء الحج، والرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام لأن الذي وحده ثلاثة فقط من حاضروا أقصد أهل مكة ليس لهم تمتع. أهل مكة ليس لهم تمتع. واحد مكي يعيش في مكة وأدى العمرة في أشهر الحج واضح ثم أهل بالحج في يوم الترويع هل هذا متمتع؟ لا. أهل مكة ليس لهم تمتع. قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة أي بسبب فراغه من العمرة بمحظورات الإحرام إلى الحد أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره فلا تستيسر من الهج وهو كاتب يذبحها بعد الإحرام به والأفضل أن يذبحها يوم النحر. الحقيقة مش الأفضل ده ولا لابد أن يذبحها في يوم النحر لقوله تعالى حتى يبلغ الهج محله المحل في محل زمانه ومحل مكانه محل مكاني بالنسبة لمن هو في مكة أو المحرم المعتمد محل إيه؟ الحرم نحو منى الحرم سواء منى أو داخل مكة كلها يعني منحر ويصبح فيها وضع المحل الزمني هو يوم النحر هو يوم النحر هذا هو المحل الزمني الذي يحل فيه ذبح أو هد زائل الأنعام. أما قبل ذلك كان واحد الحجاج يقولوا أن جعلين ومفيش طعام وكذا ويذبحوا قبل يوم النحر فهذا والله تعالى يعلم ما يذبح. فمن لم يجد أي من لم يجد الهدية لفقد الهدية عنده ساوى فقدها أو فقد ثمنها مثلا فصيام ثلاثة أيام يعني فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج اختلف متى يصام هذه الأيام الثلاثة. فبعضهم قال في أصل الحج بعضهم قال بعد الإحرام بالحج وأقرب الأقوال الله تعالى أعلم أنه يمكن أن يصوم السادس والسابع والثامن لا يكون في السابع لأن يوم يعني عرفة إذا صام يوم عرفات فيضغط عن الدعاء وعن العبادة يشد الجهد الذي يبذل يوم عرفات فيصوم الثامن السادس والسابع والثامن في الحج. واضح؟ والله ما قال يحرم بالحج ثم يصوم وهو محرم وقام الدليل على جواز صيام أيام التشريق الثلاثة اللي هي يعني الحاجة عشر والثاني عشر والثاني عشر غير يوم العيد يصوم الثلاثة أيام التشريق تم الدليل على استثنائها من النهي لمن فقد لمن لم يجد يعني الحج فصيام ثلاثة أيام في الحج يقول أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة يعني 6 و7 و8 والأفضل قبل السابع لكراهة صيام يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قول الشافعي وكما ذكرنا هناك دليل على أن هذا جائز أن يصومها في ثاني وثالث ورابع أيام التشريق وتقعتم إذا رجعتم أي إلى وطنكم أو إلى مكة وغيرها وقيل إذا لا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الجهة تلك عشرة كاملة هذا تأكيد لما قبله 7 و3 ليه؟ يعني لتأكيد هذا الحكم ذلك الحكم المذكور هو وجوب الهدى أو ذلك هو الصيام على من تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني بأنه يكون على دون مرحلتين من مكة عند السفر فإن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع يعني المقصود إن تمتع يعني إن أدى العمرة في أشهر الحج وأدى الحج في نفس السنة وضح فهذا إن كان من أهل مكة لا دم عليه هذا معنى أن أهل مكة ليس على الأمر الإسلام تنفع عن إيه يعني لا يجب عليهم الدم ذلك لأن يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله أي فيما يأمركم به وينهاكم عنه واعلموا أن الله شديد العقاب ثم قال تعالى الحج أشهر المعلومات الحج يعني وقت الحج أشهر المعلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر الأيام من ذي الحجة وقيل كله يعني هذا من الإمام مالك إن كل ذي الحجة داخل في أشهر الحج لما قال لما أقل الجمع ثلاثة والآن تقول الحج أشهر ثلاثة ثلاثة مش اثنين فلذلك قال الإمام مالك إن ذو الحجة يدخل فيها يوم من العلماء من قال لا يعني ليس في عشر من ذي الحجة يعني معنى فمن فرض فيهن يعني معناها أن يجوز أن معنى أن أصل الحج أو أوقات الحج التي يجوز فيها أن يعني يبني الإنسان الحج ويطلع في أعمال الحج فمن فرض فيهن هل يجوز أن يحج الإنسان في اليوم العاشر من الحجة؟ العاشر هو إيه؟ يوم العيد. هل ممكن واحد يحرم بعد يكون عرفات خلاص المسجد سبق من عرفات؟ طبعا لا يمكن. فلذلك أصح النماذج في هذا هو من قال أصل الحج هي شوال وذو القعدة والتسع من إيه؟ من الحجة. التسع من الحجة الأمن التاسع يجوز الإنسان ينشئ نية الحج. لذلك يقول تعالى فمن فرض فيهن الحج فيهن فهي غرض لإنشاء الحج فهذا لا يكون إلا من جزار سوان حتى اليوم الفاتع من ذي الحجة. فمن فرض على نفسه فيهن الحج يعني الإحرام به فلا رفث يعني لا جماع فيه ولا فسوق يعني لا معاصي ولا جبال يعني لا خصام في الحج بالرفع مع التنوين في الثلاثة يعني في القراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جبال في الحج أو فلا رفث ولا فسوق ولا جبال في الحج والمراد النهي وما تفعل فطبعا ظاهره القبر لكن المقصود النهي لا رفث أو لا فسوق أو لا جبال هي ظاهرها القبر لكن هل هذا وقع في الفعل؟ لا يقع بذلك في الحج لا يقع بذلك فالمقصود هنا النهي النهي يجازيكم به وما تفعلوا من خير يعلمه الله فيجازيكم به ونزل في اهل اليمن وكانوا يحجون بلا جاز فكانوا يقولون كلا على الناس يتقصنون على الناس لانهم ما يعني يزعمون انهم متوكلون ويقولون من حج بدون جاز وتزودوا يعني ما يبلغكم لسفركم فان خير الجاز التقوى قيل هنا التقوى ما يتقى به سؤال الناس خير الزاد التقوى قيل التقوى يعني الزاد او المال الذي يقيك ان تسال الناس او توكل عليهم ما يتقى به سؤال الناس وغيره واتقوا لها اولي الالباب يعني ذوي العقول ليس عليكم جناح ان تبتغوا يعني في ان تبتغوا اي تطلبوا فضلا اي رزقا من ربكم بالتجاره في الحج نزل رفضا من ذكر راحتهم من ذلك بعض الناس كانوا يتحرجون من التجاره في الحج فنزلت هذه الآية إباحة ذلك ليس عليكم جناح هذه الصيغة تفيد الإباحة أن ترتهوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات يعني بعد الوقوف بها فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله يعني بعد المجيء لمنزلفة اذكروا الله عند المشعر الحرام بالتلبية والتهليل والدعاء قيل المشعر الحرام هو جبل في اخر المزدلفه يقال له مزحلح ومما يوصف له ان اغلب الناس لا يلتفتون الا ان هناك وقفه اخرى غير وقفه عرفات يعني وقفه عرفات كل الناس يهتمون بها اما وقفه المزدلفه فينظر من يهتم بها من الحجاج وهي وقفه تكون بعد يعني صلاه الفجر يعني مبكرا جدا قدر المستطاع يعني السفر يصلي الفجر مبكرا ثم يستقبل الفجر ويظل واقفا يدعو حتى اذا اسفر جدا يعني ينتشر الضوء وتكاد الشمس نصف الشمس يخرج حينئذ يتجه الى منى لرمي زمره العلاقه الكبرى فهذه الوقفه ايضا من المواضع المباركه في الحج ولكن لا يغفل عنها اكثر الناس فهناك وقفه في المنزلق ايضا كما ان في عرفات وقوفا وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أكثر جدا رواه مسلم واذكروه كما هداكم يعني لمعالم دينه ومناسك حجه والكاف هنا للتعليم واذكروه كما هداكم يعني لأنه هداكم بالتعليم وإن كنتم من قبله يعني من قبل هداه لمن الضالين يعني عن هذه الشرائع ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم أفيضوا يا قريش، وهو عام لجميع من حج، من حيث أفاض الناس يعني من عرفة، لأن تقفوا بها معهم، وكانوا يقفون من مجدلك الترفع عن الوقوف معهم. وثم للترغيب في الذكر واستغفروا الله يعني من ذنوبكم إن الله غفور رحيم، أي غفور للمؤمنين رحيم بهم. مع ضيق الوقت، لكن هنا وقت لابد منها في الحقيقة في تفسير هذه الآيات. قوله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حقيقة الأقرب هنا أن الإفاضة هنا ليست من المزدلفة، الإفاضة هنا من عرفات، الإفاضة هنا من عرفات وليست من المزدلفة، مع أن سياق الكلام وهذا الذي ذهب إليه السيوطي أن الإفاضة من المزدلفة، وأن ما ثم للتخفيف يعني أولا ثم فإذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الترتيب الطبيعي هو ما قاله السيوطي أن أفيضوا ثم هنا من إيه؟ للتركيز مع الصراحة الأخرى. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أن أفيضوا من أين لنا؟ من مزدلفة. الأقرب أن أفيضوا هنا من عرفات، وأن ثم هنا ليست للتراخي بل هي للتفاوت بين الإفاضتين، بين الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة. يقول الخراسمي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، حتى يعني يتضح لنا هذا الأمر فنذكر السبب أو يعني الماء المقصود من هذه الآية، هذا يعني يبرر لنا هذا التفسير. أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفات لا من المزدلفة في الخطاب والذهاب، إما أن الخطاب هنا أفيضوا الأمر موجه إلى من؟ موجه إلى بعض الناس، قالوا انهم وجهوا الى قريش بالذات، قريش لان قريشا كانوا يترفعون على الناس ويتعالون عليهم، كانوا يتكبروا على الناس في الجاهليه ويتعالوا عليهم، طبعا يعتدون لانفسهم يقول نحن اهل حرم الله ونحن خدم الكعبه، فهذا فرق عظيم، فيترفعون عن ان يخرجوا مع الناس الى عرفات اعتدادا بحرمه الحرم، وكانوا يسمون الايه؟ الحمى. نعم. يقول في الخطاب والذهاب احدهما انه لقريش وذلك لما كانوا عليه من الترفع على الناس والتعالي عليهم وتعظمهم عن ان يساووهم في المنصب. ازاي قريش تقطع لا قبائل العرب سواسية في عرفات، وكان يقول نحن اهل الله وسلطان حرم اي سكان حرم فلا نخرج منه، فيقفون بذنب في المزدلفة وسائر الناس لعرفات. وقد رأى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن بان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمى، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. من أين كان يفيض الناس؟ فهذا إبطال لما كان يفعله الحمى في الجاهلية من امتناعهم من الخروج لعرفات، وكانوا يصرون على الخوف في المزدلفة كما ذكرنا السبب. فلذلك هذه الآية تبطل هذه السنة الجاهلية من الحمى لتفرقة قريش. واضح؟ فأفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أنتم وسائر الناس سواء. ما هو الذي كانوا يتميزون به؟ أنهم كانوا لا يحملون العذاب، فأراد الله هنا أن يبطل ذلك بقوله أخيروا من حيث أصاب الناس من العرب. ولهذا قلنا إن ثم هنا ليست لترتيب الأفعال نفسها، ولكن لترتيب التفاوت بين الإصابتين. أي نعم. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قول الثاني أن قوله ثم أفيضوا أمر لجميع الناس أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، والمقصود بالناس هنا إبراهيم عليه السلام. الناس يعني إبراهيم عليه السلام، باعتبار أن يعني أن إبراهيم عليه السلام يمثل الدور المجتمع أو الكاملة المختصة بالإنسانية. نعم. على سبيل المثل لإبراهيم عليه السلام، لأن الواحد قد يسمى باسم الجماعة تنبيها على أنه يقوم مقامهم في الفصل. ويقول الشاعر: وليس على الله بمتبعه أن يجمع العالم في واحده. وعلى هذا قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا للناس قانتا لله حبيبا. كان أمة، فأصبح على إبراهيم واحد أمة. فلذلك قالوا إن الناس هنا من حيث أصاب الناس، يعني من حيث أصاب إبراهيم عليه السلام. فإن قيل لا معنى ثم، فإنها تستلزم تراخي الشيء عن نفسه، سواء عطف على مجموع الشرط والجزاء أو الجزاء فقط. فالجواب أن كلمة ثم ليست للتراخي، بل مستعارة للتفاوت بين الإصابتين، أي الإصابة من عرفات والإصابة من مزدلفة. وإثبات البعد بينهما بأن أحدهما صلاة والآخر خطأ. الإصابة من عرفات صلاة والإصابة من مزدلفة خطأ، على النحو الذي كان يفهمه قريش. قال فاستاذاني لما كان المقصود منهم قوله تعالى ثم أفيض من حيث أصاب الناس، المعنى التعريضي كان معناه ثم لا تفيض من مزدلفة. ثم لا تفيض من مزدلفة ولكن أفيض من عرفة من حيث أصاب الناس. واضح. والمقصود من إعراب كلمة ثم التفاوت بين الإصابتين في النسبة، لأن إحداهما خطأ والأخرى خطأ. وأجاب بعضهم بأن ثم بمعنى الواو، وأفيد بمعنى الواو، واستغفر الله يعني عما سلف من المعاصي إن الله غفور رحيم. وكثيرا ما يأمر الله سبحانه وتعالى في نهاية العبادة بالاستغفار وبذكره، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فرغ من الصلاة استغفر ربه ثلاثا. نعم. ثم يقول تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا تفرغتم من أعمال الحج ونفرتم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أي نعم، يعني ابذلوا جهودكم في الثناء على الله وطرح آلائه ونعمه، كما تفعلون في ذكر آبائكم ومفاخيركم ومفاخيهم وأيامهم بعد قضاء مناسككم. وعن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يحلقون في الموسم، مجرد ما يفرغوا من الحج يحلقون في موسم الحج، وكل واحد يعني يفتخر بآبائه وأجداده وقبيلته. فيقول رجل منهم كان أن يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الجياف وليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فأنزل الله هذه الآية فيها إشعار بتحويل القوم عن هذه العادة السيئة، وحث على إفراد الله جل ذكره سبحانه وتعالى بالذكر. ثم أرسل تعالى إلى دعائه بعد كثرة ذكره، لأن الإنسان إذا أكثر ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه ثم دعا فتقدم الذكر على الدعاء مظلة الإجابة، وذم من لا يسأله إلا في أمر الدنيا وهو معظم عن أخرى. فقال فمن الناس أي الذين نسوا قدر الآخرة وكانت الدنيا أكبر همهم. فمن الناس من يقول يعني في أثناء ذكره ماذا ربنا آتنا مرغوباتنا في الدنيا لا نطلب غيرها، عايزين الدنيا فقط، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يعني نصيب وحظ. لماذا؟ لأنه استوفى نصيبه في الدنيا بتخصيص دعائه بها. أي نعم. أو ما له في الآخرة من طلب خلاق. ليس عنده يعني همة ليطلب شيئا في الآخرة، كل همه هو الدنيا. فيقول ابن عباس كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خط وعام ولاد الحسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فنزل فيهم ذلك، فنزل فيهم ذلك. وهذا حال كثير من الناس، والحديث يقول جدا في هذا لكن مختصر عن هذه الإشارة، حال كثير من الناس كل همهم هو الدنيا، تعمير الدنيا، تعمير الصحراء، الحقائق القضية، أزمة في المساجد، ولا يذكرون الله سبحانه وتعالى ولا يسمون بالآخرة. إذا أحبوا فللدنيا، إذا أبغضوا فللدنيا، إذا ذكروا مدحوا فللإنجازات الدنيوية، إذا ذموا فأيضا للدنيا. أما الموقف من الآخرة والاستغلال من الآخرة فهذا ليس له يعني فيه خلاف ولا قلبا. قال قوم هؤلاء قد يكونون من مؤمنين ولكنهم يسألون الله لدنياهم لا لأخراهم، ويكون سؤالهم هذا من جملة الذنوب، حيث سألوا الله تعالى في أعظم المواقف وأشرف المشاهد حطام الدنيا وعرضها الثاني، معرضين عن سؤال النعيم الدائم في الآخرة. ومعنى كونهم لا خلاق لهم في الآخرة يعني إلا أن يتوبوا أو إلا أن يعفو الله عنهم، أو لا يكون خلاقهم كخلاق من سأل الله لآخرته. ثم قال تعالى ومنهم من يقول لربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه الدعوة دعوة من الدعوات الجوامع، ولذلك جاء في الحديث أنها كانت أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جمعت كل خير في الدنيا والآخرة وطرحت كل شر. فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي، تشمل العافية، الدار، الرحمة، الزوجة الحسنة، الرزق الواسع، العلم النافع، العمل الصالح، المرتب الهين، الثناء الجميل، إلى غير ذلك. ولا منافسة بين هذه الأقوال، يعني يكون بعض المتصوفين يكون حسن عن الزوجة الصالحة لا يتناسب على أن يكون إنها المركب الهني أو البيت الواسع أو غير ذلك من نعيم الدنيا أو من الأعمال الصالحة في الدنيا. فهذا كله ينبغي في حسنة الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك رضوان الله تعالى ودخول الجنة وتواضعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرقات وتيسير الشتات. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تسيير أسباب هذه النجاة في الدنيا من اجتناب المحارم وتترك الشبهات والحرام. روى الإمام أحمد أن قتادة سأل أنسا أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كان قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه، وهذا رواه مسلم. ومعروف أن هذا الدعاء من أو هو الدعاء الوحيد الموظف في أثناء الصلاة، الدعاء الوحيد الذي ثبت موظفا في أثناء الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون فيما بين الركنين الميمانيين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قال تبارك وتعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يعني هذا الفريق الثاني باعتبار اتصافهم بما لا ذكر من النعوت الجميلة وما تفيه من المعلم البعد، يعني أولئك يعني إشارة لبعد مقامهم ومراتبهم ومنزلتهم، لهم نصيب مما كسبوا، لهم جنس، لهم نصيب من جنس ما كسبوا من الأعمال الحسنة، وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة. مما كسبوا يعني كأنها يعني سببية، كأنها سببية من أجل ما كسبوا، كقول تعالى مما في آلهتهم أغرقوا مما يعني بيستوقف في آلهتهم. كذلك هنا لهم نصيب مما كسبوا يعني من أجل أو بسبب ما كسبوا من الأعمال. وسمي الدعاء كسبا لأنه من الأعمال وهي موصوفة بالكسب. والله سريع الحساب إن المقصود أنه سريع في الحساب كسريع في السير يعني جزيل على قدر أعمالهم وكذب بهم ولا يجعلهم شأن عن شأن لأنه سريع في المحاسبة. أو بمعنى والله سريع حساب يعني والله سريع حسابه كما تقول حسن وجهه أو حسن من وجهه. أي نعم. فالجملة تبيين لقوله فاذكروا الله كذكركم آباءكم يعني يوشك أن يقيم القيامة ويحاك بالعباد فجادلوا اكثار الذكر وطلب الآخرة لاكتساب الطاعات والحسنات. أي نعم. تقول السيوطي فإذا قضيتم أي أديتم القضاء هنا بمعنى الأداء مش القضاء بمعنى فعل العبادة بعد قبول وقتها إنما القضاء هنا مثل قوله إيه فقضاهن سبع سماوات في يومين فهنا بمعنى أديتم ما ناسككم أي عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقرنتم بمنى فاذكروا الله أي بالتكبير والثناء كذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة أو أشد ذكرى يعني من ذكركم إياهم. ونصب أشد على الحال من ذكرى المنصوب بالكر إذ لو تأخر عنه لكان موصفة له. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا أي آتنا مطلب لنا في الدنيا فيؤتاه فيها وما له في الآخرة من خلاء أي من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي نعمة وفي الآخرة حسنة هي الجنة وقنا عذاب النار بعدم دخولها. وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين والقصد به الحث على طلب خير الدارين كما وعد الاستغاب عليه بقوله أولئك لهم نصيب أي ثواب من ما كسبوا أي من أجل ما كسبوا أي ما عملوا من الحج والدعاء. والله سريع الحساب محاسب الخلق كلهم في قبر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. ويعلق القبر كنعان هنا بقوله انتهى الجلال السيوطي رحمه الله في وصفه نصف النهار لأنه من أيام الدنيا والصحيح أنه نصف يوم مقداره 50,000 سنة.